بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فليس الحديث عن المصوم في خلال سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه العقيدة المباركة والعقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية لتعليقات الشيخ العلامة الهراز رحمه الله تعالى رحمة الله. شوف سبحان الله، فائدة بركة العلم إذا كان على السنة. يعني الشيخ الهراز هذا من علماء مصر، وقد نفع الله سبحانه وتعالى به كثيرا حقيقة، ويظهر علمه في هذه التعليقات، مع أنه كان عيش بقى في زمن لبقى مثلا دعوة سلفية والناس تشكك في بعضها، ولكن سبحان الله شوف الشيخ الهراز، عبد الرزاق عفيفي، محمد حامد الفقي رحمه الله الجميع، هؤلاء محمد نور الدمشقي، هؤلاء حقيقة يعني كانوا على علم، لكن الواقع لم يكن فيه طلبة العلم الذين يأخذون وتلقون مثل ما يكون في هذا الزمان. لكن شوف كتب هذه التعليقات فبقيت، وذلك لأنها على المنهج وعلى الطريقة. أما غيره شبه فين أرباب الجماعات اللي هم كان لهم صولة وجولة وفقه حركي؟ هؤلاء وإن فمع الناس حولهم ظهرا معينا إلى ما يفرون بعد ذلك، دعوتهم إلى زوال واضمحلال. يعني إحنا الآن ما نقرأ لقادة الجماعة الإسلامية ولا لقادة الإخوان ولا لقادة كذا، ولا في متن واحد عند هؤلاء ولا في كتاب واحد عند هؤلاء، فدروس الأمة إنما كتب إخوان أو كتب جماعة إسلامية وكذا يقرأها أتباعهم، وفي خفاء وليس لها تأثير، ثم تنتهي بانتهاء أو تمر مع الزمان، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نورا وإلا أن يعليا ما كان على المنهج الصحيح. قوله قال شيخ الإسلام وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، قال هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحكم ما يريد، وقول الله فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام وما يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا إلى آخره. هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثر. طبعا عندنا أما نقول إرادة ومشيئة فكما سبق ذكرنا لكم أن الإرادة أعم من المشيئة. فالإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية يرادفها المشيئة، فالمشيئة هي الإرادة الكونية، والإرادة الشرعية يرادفها المحبة، فالمحبة هي الإرادة الشرعية. فما يبقى عندنا دي الألفاظ إرادة مشيئة محبة، كيف نضعها في مواضيعها الصحيحة؟ نقول الإرادة عامة تنقسم إلى كونية وشرعية، المشيئة هي الكونية والمحبة هي الشرعية. إذن المحبة والمشيئة فرعان عن الإرادة، فرعان عن الإرادة، وعليه فالمشيئة لا تنقسم، فنقول مشيئة كونية ومشيئة شرعية. الآن المشيئة لا تنقسم، إنما المشيئة هي الإرادة الكونية. والأشاعرة يثبتون من الصفات السبع عندهم إيه؟ الإرادة من الصفات السبع. طيب لكن الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة على مذهبهم في نفي الصفة لا يثبتون صفة الإرادة ويقولون إنه يريد بإرادة حديثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل. هنا قاعدة ننتبه إليها، حتى فيما يثبته المبتدعة مما أثبته أهل السنة من صفات فإنهم لا يثبتون هذه الصفات على قاعدة أهل السنة. يعني مثلا لما نقول المعتزلة وافقوا أهل السنة في إثبات الأسماء، فنحن نعلم المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، هذا كلام المعتزلة. الجهمية لا، نفوا الأسماء والصفات. حينما نقول المعتزلة أثبتوا الأسماء لا نظن أن المعتزلة أثبتوا الأسماء على طريقة أهل السنة، فنقول إحنا نجتمع معهم في الأسماء ونختلف في الصفات. لا، ولا الأسماء ولا حتى الأسماء نجتمع معهم فيها. ليه؟ إزاي؟ مش أثبتوها؟ أيوة أثبتوها، لكن أثبتوها على خلاف أهل السنة الجماعة. فأثبتوا أسماء لا معاني لها ولا صفات لها. إحنا لم نجلس الأسماء، بنجلس الأسماء بإيه؟ بصفات. هذه الأسماء عندنا تتضمن معاني عظيمة اللي هي الصفات، لكن هؤلاء أثبتوا أعلاما مجردة. ولهذا مر معنا أنهم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فهو لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر. يبقى هؤلاء وإن أثبتوا الأسماء لكنهم يثبتون عليه على خلاف قاعدة أهل السنة والجماعة. إذن هذه قاعدة، أن هؤلاء ولو أثبتوا شيئا أثبتوا أهل السنة والجماعة لكنك إن فحصت فيه تجد على خلاف ما أثبتوا أهل السنة والجماعة. زي العلو، فإنهم يثبتون العلو لله وأن تثبت العلو، لكن ما الفرق بين إثبات العلو عند أهل السنة والجماعة وإثبات العلو عند هؤلاء؟ يعني إثبات العلو عند أهل السنة والجماعة إنما يكون إثباتا لعلو الذات وعلو الصفات، إنما هؤلاء يثبتون إيه؟ يثبتون علو الصفات دون علو الذات. يبقى لا تفرح حينما يقول قائل إني إحنا مثلا نثبت كذا، وطبعا السنة يثبتون كذا، فنعتبر إن دي القضية خلاص إحنا اتفقنا عليها ننتقل أخرى. لا، ناقش حتى في هذه القضية، فإن إثباتهم على خلاف إثبات أهل السنة والإيه؟ زي عبارة نمرها كما إيه؟ كما جاءت. فتقول والله ما شاء الله ما شاء الله فعلا هو يختار المذهب السنة جماعة. لا، انتبه، قولوا نمرها كما جاءت. تقصد إيه؟ ماذا تقصد نمرها كما جاءت؟ فإن هؤلاء يقولوا نمرها كما جاءت معلنة مذهب المفوضة كما جاءت بالمعنى ولا كيف، هذا قصدهم، إنه ما في معنى ولا إيه ولا كيف، لكن إحنا نمرها كما جاء فين بلا كيف لكن بمعنى. فخلي بالك من هذه الألفاظ اللي ممكن تظن أن الناس يوافقون. زي مثلا فلان يقول لك إحنا ما بنخرجش على الحاجة. لا 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 لا، ممنوع تقول الحاجة. لا 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 لا، ليه؟ يقول لك أصل المفسدة لا تأخذها. ولا حاجة ثانية، لا يقول لك لا إحنا بنعتقد، إحنا نعتقد الخروج على الحاجة. هو ذيك اليوم يا ربي قربوا يا رب، خد بالك، لكن احنا ما لا نقول بالخروج على الحاكم. نظر المسألة، بس نظر المسألة ليس لعدم الاعتقاد، فانا اعتقد ان هذا يجب الخروج عليه، بس ما عندنا القدرة. فلهذا يقول لك احنا ما بنخرجش على الحاكم. لا، قل له ليه، قل له ليه ما تخرجش على الحاكم، اصل مفسدة وبتاع وكذا وما فيش قوة، لكنك تعتقده. تعتقد ليه؟ ما نعتقد دخول الحاكم إلا بكلمة. دخول الحاكم نعتقده إذا كان كفر بواح عندنا في نظر البرهان. في كفر بواح عندنا في من الله البرهان، خلاص يبقى إذا نخرج على الحاكم. فهل أنت ترى الكفر بواح الذي عندك في من الله البرهان؟ يبدأ الزبزبة في الردود. ولهذا نقول لا تفرح بالكلمة إذا جاءتك عامة ولكن فصل فيها. فإن من كان له منهج غير منهج السنة والجماعة زين الحكم لله، مش هو ده الخوارج اللي له؟ يعني لما الخوارج رفعوا الحكم لا أولا بس فعلا ده أحسن ناس أو لا أصحاب منهج صحيح. شوف يا أخي بيقولوا إن الحكم لله وفعلا ربنا عز وجل يقول الحكم لله. قل له تعالى يعني إيه الحكم إلا لله؟ أنتم تضعون هذا الشعار، فهل نتفق نحن والخوارج على هذا الحكم لله؟ لا، هم فهموهم إن الحكم لله غير فهمنا إن الحكم إلا لله. توصل إن الحكم لله عندهم الحكم لله كفروا بها عليا وكفروا بها الصحابة وهم يقولون إن الحكم لله. فانتبه يا أخي بارك الله فيك عشان لا تغتر بمثل هذه المسألة، ودي مسألة في غاية الأهمية اللي هي مسألة إيه؟ إنك أنت لا تضطر إذا وافق مبتدع أو مخالف وافق منهجك في المظلة العامة أو في إثبات شيء لا تفرح بهذا حتى تدقق معه ما مرادك لهذا، ما مرادك لهذا. زي إثبات الفناء، فنحن يقولون بالفناء ونحن نقول بالفناء، لكن أي فناء عندنا وأي فناء عندهم؟ الفناء الذي عندنا معناه الإخلاص، أن الإنسان يكون فناؤه عن إيه؟ عن إرادة السوى. إرادة يعني أن نريد بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى، أن نريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، فيبتعد عن إرادة غير الله دعم. إنما ده بقى فناء يكون إيه؟ يكون فناء عن مشاهدة السوى، وفناء يفضي إلى الاتحاد والحلول حيث لا يرى في الكون إلا الله، فأنت الله وزوجته الله وبعيره الله وكل شيء الله. وهذا باب لو استطردنا فيه لطار المقام. ولهذا السلف مدقق والسن مدقق. زي مثلا النهارده في واقعنا الحركي كل يقول احنا عاوزين نصرة اسلام، انا انصر اسلام كويس كلام جميل وانت بتنصر كلام جميل، خلاص يا اخي طالما اتفقنا كده يبقى يعذر بعضنا بعضا بقى فيما اختلفنا فيه. نقول له تعالى تعالى تعالى، يعني ايه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ فاحنا ننصر اسلام وننصر اسلام، بس ننصر اسلام بايه؟ تعالى قول لي هتنصر اسلام بايه؟ اقعد معايا كده قول لي هتنصر اسلام بايه؟ يلا مليني 1 2 3 4 5 15 انصر اسلام بايه؟ فلا يكفي المظله العامه انت تنصر اسلام وننصر اسلام، ثم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. في اي مسائل يعذر بعضنا بعضا؟ يعني في المدد يا بدوي وانا اقولها تشرك ويعذر بعضنا بعضا؟ لا لا مش مسائل دي، يبقى ما ينفعش تقول يعذر بعضنا بعضا بمظله عامه. اذا مظله عامه ما ينفعش نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا كل شيء نتعاون فيه ولا كل شيء يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولكن في تفصيل نتعاون فيما اتفقنا عليه فيما يكون من باب البر والتقوى والشرع، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما يقبل ان يعذر بعضنا بعضا. انما هذه عباءة عشان ايه؟ بعامة مظلة عامة تمرر لكل واحد خطأ وبطلانة، ويبقى اذا خلاص يا جماعة انت اللي اقرأ وانا اللي رأي، مش مشكلة انت اللي اقرأ وانا اللي رأي، انت اضطر ان تروح حول القبور شيء وانا ارض تروح حول القبور، هذا من محبة الصالحين، خلاص كل واحد يعمل لو عاوز. لا لا لا، ويعذر بعض لا يتحرسنا اثار، لا نعذرك ابدا ابدا، ولا لكان السلف يعذرون الجهمية والجهمية يعذرون السلف فتنتهي المسألة وما وقعت هذه الردود. فاذا هؤلاء المخالفون لمنهجك قد يقولون الكلمة العامة التي تقولها أنت ولكن لا يمكن أن يكون قوله في هذه الكلمات على طريقتك وعلى منهجك. فلا تفرح ولا خلاص، احنا عندنا محاور متفقين عليه، تعال احنا عندنا 7 صفات احنا متفقين عليه، سمع بصر إرادة قدرة كذا، نشوف بقى اللي باقي. لا، نشوف السبعة شهور، احنا ننتقل ليه نشوف 7 شهور. انت قصدك ايه بقى بالإرادة والقدرة والمشيئة وكذا؟ ايه معنى لو عندك معنى السمع، معنى البصر، معنى الكلام؟ ما بيثبتوا الكلام. نقول له تعالى اي كلام بتثبته، يعني الله تكلم بالقرآن حقيقة لك؟ لا، اعوذ بالله. لا، مش انت بتقول تثبت الكلام؟ بس ده كلام نفسي. كلام نفسي ولا انت مريض نفسي اصلا؟ كلام نفسي يعني ايه؟ يعني ايه كلام نفسي؟ وفي حاجة اسمها كلام نفسي؟ يعني واحد يقعد في نفسه كده يطلب مراته 3 مرات يبقى كده طلق في نفسه متغاظ، هل يقع الطلاق؟ تتكلم نفسيا؟ هل يقع نفسه مراته طالق يقع الطلاق؟ فكيف يقع قرآن وينسب إلى الله سبحانه وتعالى ويضحي إليه عز وجل بمقتضى كلام نفسي؟ حاجة عجيبة. فلما يقول لك تنزل الكلام والإرادة، قل له تعالى تنزل الإرادة إزاي؟ تنزل الكلام إزاي؟ وده بتتعلم منه فقه عميق جدا، وده بيخليك دايما قوي. ما في بعض إخواننا يعني إيه عاوز عدل المسائل، ما هو ما عندوش، لكن لا إذا ما تسمعش منهجك لا تسمح فيه. فيقول لك ماشي ماشي إحنا متفقين. لا، متفقين إزاي؟ أنت تقصد إيه؟ تقصد إيه؟ فتحصره فيما ظنه إن ده إيه؟ لا محل في الخلاف فيه. احنا دعوة سفية واحنا مش عارف ايه والكتاب والسنة، فهم سلف الامة ونظام وكذا، فين فهم من سلف الامة؟ اللي انت تقول لي فهم سلف الامة فين؟ انت راجل سلفي، فين سلف؟ فين فهم السلف الان في هذه المسألة؟ نحن اختلف هذه المسألة، فين فهم السلف؟ فين كل علي بن عباس ومجاهد وعطاء وشيخ الاسلام؟ فين طلع؟ فين؟ لا، اصل بعض المشايخ بيقول، بعض المشايخ بنقول فهم السلام، ما تقولش بعض المشايخ، من بعض المشايخ، جميع المشايخ عموما على وجه الارض، لا ابن باز ولا الالباني ولا خلافه، كل هؤلاء انما اخذوا فهمه من كتاب الله، من فهم السلف الصالح، اسندوه. ابن باز لما يقول فهم السلف بيسند، الالباني لما يقول فهم السلف بيسند. زي واحد بيتكلم عن مسألة الاستعانة بالجن للمسلم في العلاج أو كذا، فطبعا علماء اتكلموا في هذه المسألة، العلماء الكبار، وفك السحر بالسحر وكذا، وذكر علماء الكبار من أول سعيد المسيب وكذا، فاتكلموا بهذا الكلام اللي هو عند الكبار سعيد وكذا، يقول لك بس الشيخ فلان كان في كان في القناة لما سألوه بيقولوا الآية، يعني لما أقول سعيد تقول هشام، تقول الكلام ما يصلح، تقول بقول سعيد المسيب ولا حسن ولا هذا كمان فهم النصوص الشرعية، يعني تحريم الله عز وجل السحر، تحريم الله عز وجل كذا، الأمر بقتل الساحر، النهي عن ذبل الساحر، من أين بقى تسلك الاستعانة بالساحر على فك السحر؟ منين؟ سوى عبارة قد تأخذها من كلام البعض في تفسير النشرة ويفك السحر إيه؟ بسحر مثله، ثم تعارض بقى نصوصا، ده احنا نقتله هذا الساحر، مش نروح نقوله لو سمحت وخد فلوس كمان فكنا السحر. يبقى هذا إقرار لعمل. يقول لك ايه بقى سنيين، قال بتحاربونا سنيين، بتحاربونا ليل نهار وكذا، ايوه تعالى بقى عرفت ان احنا انت محتاج لنا، تعالى نسكت لك بس، هنجيب لك راس القرموط الوتوت اللي مكتوب عليها وعماله في البحر المالح، هنجيب لك راس القرموط او هنفك لك السحر اللي موجود على النجم الفلاني في كذا، تعالى. سبحان الله العظيم. فلا تضرب كلام اهل العلم الكبار او الكلام في فهم نصوص الشرع ثم تقول مثلا هشام او زيد او عبيد. فالمخالف اذا خالفك في منهجه اعلم انه ولو وافقك في قول انه لن يكون لن تكون الموافقه التامه، لن تكون الموافقه الايه التامه. نعم. قال الاراده على نوعين، واما اهل الحق فيقولون ان الاراده على نوعين، اراده الكونيه ترادفها المشيئه وهما تتعلقان بكل ما شاء الله فعله واحداثه، فهو سبحانه اذا اراد شيئا وشاء كان عقب ارادته له، كما قال سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يبقى اراده كونيه، واحنا قلنا الاراده الكونيه بيرادفها ايه المشيئه، وهما تتعلقان بكل ما شاء الله عز وجل فعله واحداثه، فهو سبحانه اذا اراد شيئا وشاء كان عقب ارادته، كان ما يشاء عقب الاراده، انما هو اذا اراد شيئا يقول يكون فيكون. وفي حديث ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واراده شرعيه تتعلق بما يامر الله به عباده مما يحبه ويرضاه. قلنا الإرادة الشرعية المتعلقة اللي هي مرادفة إيه؟ المحبة، وهي المذكورة في مثل قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما يتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية عامة من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر معصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. كلام جميل، ده معنى الكلام ده. احنا قلنا عندنا إرادتين شرعية وكونية. الإرادة الكونية هذه تتعلق بالخلق سواء لما يحبه الله عز وجل أو لما لا يحبه. فالله خلق أراد الكفر وأراد الإيمان وأراد الطاعة وأراد المعاصي، هذه إرادة كونية تقتضي خلق كل شيء مما يحب الله أو لا يحب. والإرادة الشرعية قلنا تتوقف عند المراد شرعا، المراد شرعا الكفر ولا الإيمان؟ الإيمان. الطاعة ولا المعصية؟ الطاعة. لكن هل المراد الشرعي هنا اللي هو طاعة موجود بفعل العام ولا بإرادة كونية أيضا؟ بإرادة كونية. يبقى الطاعة اجتمع فيها الإرادتان الشرعية والكونية، ولهذا قال هنا والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. فالطاعة إنما وقعت بالإرادة الكونية، أرادها الله كونا، وقعت بالإرادة الشرعية يعني أحبها الله، يبقى أرادها الله عز وجل كونا وشرعا. وتنفرد الكونية في كفر الكافر، فالكفر أراده الله كونا إذا يقع في ملك الله إلى ما يريد، أراده الله عز وجل كونا، لكن هل أراده شرعا؟ لا. يبقى الطاعة تجتمع فيها الشرعية والكونية، والمعصية تنفرد فيها الكونية، تنفرد فيها الكونية، والكفر ينفرد به الكون، والإيمان ينفرد به الشرع. قال وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. يعني ايه تنفرد الشرعية في مثل ايمان الكافر؟ لا، ايه بقى معنى تنفرد الشرعية في مثل ايمان الكافر؟ يعني طيب ما هو ايمان المؤمن، هي الفرق بين ايمان المؤمن وايمان الكافر. في ايمان المؤمن قال تجتمع الارادتين شرعية وكونية، ايمان مؤمن دي، ايمان كافر هذا جزء فرد الشرعي، يعني ليس فيها كونية، بمعنى لم يريده ايه اي لكن لم يريده كونا عن يعني ذات، يعني الملحظ هنا في مسألة ألا وهو إيه؟ لا يظن الظن إيمان الكافر يعني بعد أن يقع منه. لو ظننت أن المراد هنا إيمان الكافر يعني الكافر إذا آمن، يبقى لن تستطيع فهم العبارة. لكن المراد إيمان الكافر يعني إرادة إيمان الكافر، محبة إيمان الكافر، محبة طاعة العاصي. وليس الكافر إذا آمن والعاصي إذا أطاع، فإن الكافر إذا آمن فيه إرادته، الكافر إذا آمن فيه إرادته، فيه أن ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى، وفيه أن ذلك فعل محبوب لله سبحانه. إنما إيمان الكافر يعني إرادة إيمان الكافر، محبة إيمان الكافر، يعني محبة أن يؤمن الكافر، محبة أن يؤمن الكافر لمحبة شرعية. يبقى الفرد الشرعي فيه في الإرادة، بمعنى المحبة أن يؤمن الكافر. لكن لو أراده الله عز وجل كونا لآمن الكافر، فإيمان المؤمن هذا فيه الإرادتان، إيمان المؤمن، المؤمن على الإيمان، هو طالما على الإيمان يبقى اجتمع في إرادته شرعية كونية، فهو آمن بقدر من الله عز وجل وإرادة كونية، وآمن أيضا فعل محبوما لله عز وجل اللي هو الإرادة الشرعية. لكن إيمان الكافر يعني إرادة إيمان الكافر، محبة إيمان الكافر، فالله يحب، لكن قد يقع وقد يقع. ولهذا احنا قلنا بأن الإرادة الكونية أيضا من الفوارق الكونية الشرعية، أن الكونية قد تقع، أن الكونية لابد أن تقع، إنما الشرعية قد تقع وقد إيه؟ لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. فالله عز وجل أراد ذلك اللي هي المحبة الشرعية، لكن قد يؤمن وقد لا يؤمن. فالله سبحانه وتعالى يريد لأبي جهل أن يؤمن، لكن أراد شرعي، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، ولو أراد ذلك كونا لآمن كما من عمر. ولهذا الشرعية قد تقع وقد لا تقع، إنما الكونية لابد أن تقع، الكونية لابد أن تقع. نعم. فالله عز وجل أراد من فرعون، أراد الله عز وجل من أبي جهل، أراد من هؤلاء الإيمان، أراده إيه؟ شرعا. أراده إيه؟ شرعا. أراده شرعا. لكن لو أراده كونا لوقع. لوقع. يبقى أراده شرعا. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك، الآية هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله عز وجل ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقول تعالى: ولو شاء الله ما اختلفت، كل طبعا ده فيه إثبات الإيه؟ المشيئة، وما ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يرى. إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدين من التنازع والتعادي بغيا بينهم حسدا، وأن ذلك إنما كان لمشيئة الله، ولو شاء عدم حصوله ما حصل ولكنه شاءه فوقع. وقوله: فمن يرد الله يهديه، الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله، فمن يريد أن يهديه ومن يريد أن يضله، يبقى الهداية والضلال واقعان بإيه؟ بخلق الله. فمن يريد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره الإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، كما ورد في الحديث. ومن يريد إضلاله، كما ورد في الحديث، ومن يريد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج، فلا ينفل إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. فقد يقول قائل سيد الذي أراد الله عز وجل أن يهديه شرح صدره، والذي أراد أن يضل ضيق صدره. قد يقول كما يقول المبتدعة أن ذلك يقتضي ظلما، يقتضي ظلما لأن الله أراد لهذا الهداية فكان وأراد لهذا الضلال فكان. نقول هذا مبني على علم الله عز وجل الصادق، فما أراد لهذا الهداية إلا لعلمه السابق سبحانه باستحقاقه الهداية، وما أراد لهذا الضلال إلا لعلمه السابق أنه أهل للضلال. لهذا قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى هذا بما عنده، بما عنده سبق علم الله عز وجل كده، ده القلب مرض فزاده مرضا، ما هو فقط. لكن الذين آمنوا زادتهم إيمانا، يعني بما عندهم إيمان، والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى إذا جت الهداية منين؟ جاءتني الهداية لاستحقاق لهذا العلم الله عز وجل أنا أستحق هذا، وهذا جاء الضلال ليه؟ لعلم الله عز وجل استحقاقي للضلال. ولهذا قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد زاغوا أزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والذين اهتدوا زادهم هدى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون. إن تتقوا الله يجعله فرقانا، وهكذا. فدل هذا على أن هداية الضلال بيده سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته والقدرة. التلازم بينهما والارتباط أيضا ذكره أهل العلم. القدرة ملازمة للمشيئة في جميع أحوال صورها، ذكرنا لكم هذا من قبل، مسألة المشيئة والقدرة. ها يعني هو متلازمان في مكان وما سيكون، فما كان شاءه الله وقدر عليه، وما سيكون برضو فيه مشيئة وقدرة. طيب ما لم يكن، اللي مش هيكون، هل عدم مشيئة القدرة ولا لعدم القدرة ولا لعدم المشيئة؟ عند المبتدعة يقولون لم تتعلق به مشيئة لعدم القدرة، ولو كان الله قادرا عليه لشاء. وهذا كلام باطل. وعند السنة الجماعة يقول لا، الله قادر على كل شيء، ولو شاء الله لكان. فليس عدم مشيئته لعدم القدرة، وإنما لم يقع هذا لأن الله ما شاء سبحانه، مش لأن الله عز وجل عاجز عنه أو غير قادر عليه، لا. فإذا فيما كان وما سيكون تجتمع المشيئة والقدرة، فيما لم يكن هذا تنفرد فيه القدرة دون المشيئة. قوله تعالى أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فاتبعوني يحببكم الله فسوف أتبع القوم يحبون ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. هذه كل آيات في إثبات صفة المحبة، تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة. ومحبة الله تبارك وتعالى لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، صفة حقيقية قائمة به سبحانه، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته. فمحبة الله لبعض الأشخاص، بعض الأعمال، الأخلاق صفة له قائمة به، وهذه صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته. فأحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه حكمة البالغ، وينفي الأشاعرة المعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. ميل إيه المحبة عندك؟ أما أقول أنت تحب فلان معناه إيه؟ تحبه نظرا لميلك الى ما يناسبك، ناسبك هذا الشيء فانت تحبه، وقعت لك لذة بهذا الشيء فانت تحبه. اما الاشاعرة فيرجعون الى صفة الارادة، فيقولون ان محبة الله لعبده لا معنى لها الا ارادته لاكرامه ومثوبته. فمعنى ان الله يحب يعني ان الله يريد ان يثيبه، ان الله يحب المتقين اي يريد اثابتهم، وليست المحبة الحقيقية. فيرجعون المحبة للارادة، وكذلك يقول في صفات الرضا والغضب والكراهة والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. يبقى الغضب إرادة الانتقام، المحبة إرادة الثواب، الرضا إرادة الثواب. طب لما الرضا إرادة الثواب والمحبة إرادة الثواب وهذا كله إرادة، فما الفرق بين المحبة والرضا وغير ذلك؟ وأما المعتزلة فلأنهم يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبه وجوب إثبات المطيع وعقاب العاصي. طبعا المعتزلة يقولون من أصول الخمسة العدل، فيجب على الله إثبات المطيع كما يجب على الله عقاب العاصي، ولهذا إذا دخل العاصي النار، إذا مات العاصي على معصيته ما فيش حاجة اسمها مشيئة، ما يكون تحت مشيئة، لا ده كافر مخلد في النار باعتبار الحكم الأخروي، لا يملك إلا أن يخرج هذا من النار. طب حديث الشفاعة يقولون ببطلانها، ولا يقولون إلا بالشفاعة العامة اللي هي العظمى في فصل القضاء، إنما الشفاعة أن واحد يخرج لا يملك إلا كده أصلا، لا يملك إلا العفو عن العاصي، بل يجب عليه عقاب العاصي، والمطيع يجب عليه إثابته، ولهذا يدخل الجنة بعمله، مش حيثما الفضل الله ورحمته، داخل الجنة بعمله، ولا يملك إلا عز وجل أن يمنعه. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء ثمانية ذي مقابل دي، مش داخل باب بفضل الله ورحمته، لا. فيوجبون على الله إثابة المصيع وعقاب العاصي. يبقى المحبة عندهم هي نفس الثواب، وعند الأشاعرة هي إرادة الثواب. فالأشاعرة يرجعون المحبة ورضا كذا إلى صفة الإرادة، والمعتزلة يمنعون أن تقوم أصلا هذه الصفة لله عز وجل، ويعتبرونها هي نفس الثواب ونفس العقاب. وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيه، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحب وإثابته. الله إذا حب عبد لا شك أنه أنه يكرمه، بس الإكرام ده من من اللازم، وليس هو معنى الصفة. يبقى ما الفرق هنا بين أهل السنة وبين الأشاعرة؟ الأشاعرة ينفون المحبة ويفسرونها بالإرادة، أهل السنة يثبتون المحبة ويقولونها صفة حقيقية. الأشاعرة يفسرون المحبة باللازم رد الثواب، أهل السنة لا ينكرون اللازم لكن هو أثر للصفة. فإذا أحب الله عبدا أكرم، خلي بالك شوف اللي يقول يعني ايه ان شرح الشيخ ابن الجميع الوسطية وكذا صوته موسع يعني يغني، ابدا ما يغني، هذا كلام لا يوجد شرح المدينين، هذا كلام لا يوجد في صحيح ابن تيمية مثل هذه التفسيرات الدقيقة. هذا تفسير مختصر لكن الشيخ صراحة اختزل، يعني هذا يحتاج إلى بسط، هذا يحتاج إلى بسط. ولهذا لما تيجي تذكر هذا الشرح تقول مثلا تريد أن تشرحه للإخوة شرح من كذا تجد صعوبة. ليه؟ لأن هذا يحتاج أصلا إلى دراية مدقة باصطلاح أهل السنة، اصطلاح المبتدعة، حتى تستطيع أن تفسر مثل هذه العبارات المغلقة. وليس شعري لماذا يجيب النافون المحبة عن مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن الله إذا أحب عبدا قال جبريل إني أحبه فلان فأحبه، قال فيقول جبريل أهل السماء إن ربكم يحبه فلان فأحبوه، قال فحبوا أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وإذا أبغضوا فما هيل إذا يقرأوا شيخان. ماذا يقولون في هذا؟ هل دي إرادة للتود؟ إن الله إذا أحب عبدا قال جبريل إني أحب فلانا فأحبه، إني أريد إثابة فلان فأثبه أو فأحبه. وقوله تعالى في الآية وأحسنوا أمر بإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة الأمر بها قبل ذلك، والإحسان في أكمل بالبذل وعدم الإنساك أو بالتوسط بين التقدير والتبرير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. وروى مسلم عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب إحسانا على كل شيء، إذا أخرج فأحسن القتلة، وإذا أحسن فأحسن الذبحة، وليحد أحدهم شفرته وليريح فرحته. وأما قول إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته صارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قول في الآية وقصته فهو أمر بإحسان، وهو العدل في الحكم بين طائفتين متنازعتين من المؤمنين، وهو من قصص إذا جار، فالهمزة فيه للسلب، ومن أسماء تعالى المقصد. الهمزة للسلب يعني عند قصص وأقصص، فقصص أبي بمعنى جار، وأقصص بمعنى عدل، حكما بالعدل والقسط. فأقسطوا من أقسط، والله يحب المقسطين. أقسط رباعي فيكون اسم الفاعل مقسط، أقسط فمقسط، والله يحب المقسطين ولا يحب القسطين. وأما القاسطون فكان لجهنم ايه حطب، يبقى الله يحب المقسطين ولا يحب القاسطين. يحب المقسطين، المقسطين من اقسط، ولا يحب القاسطين اللي هي من قسط يعني جار. فالقاسطون جائرون والمقسطون عادلون. الفرق بينهما الهمزه، قال لك الهمزه يمزه ايه في السلب، سلب للمعنى المذموم، خد بالك اللي هو الجور. نعم. ومن اسمه تعالى، ومن اسمه تعالى المقسط مش القاسط، اعوذ بالله. ولهذا قال تعالى واما القاسطون، فالقاسط اسم فاعل من قاسط الثلاثي فهو قاسط، انما مقسط اسم فاعل ايضا لكن من اقسط، من اقسط. وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله فما استقام لكم فاستقيموا له، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما هنا مصدرية ظرفية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، والمعنى فاستقيموا لهم على عليهم مدة استقامتهم لكم. فما استقام، فاستقامتهم لكم توجب استقامتكم لهم. ولهذا إذا كان بيننا وبين هؤلاء عهد فله أحوال، إذا ما استقاموا ونقض العهد خلاص ننقض العهد، إذا خفنا فننبذ إليهم العهد، لنعلمهم ولا يجوز أن أعتدي عليهم حتى نعلمهم أن العهد قد نقض. ثلاثة إذا استقاموا استقام، يبقى إذا استقاموا وجب علينا الاستقام على العهد، إذا نقضوا حصل النقض، إذا خفنا وجب الإنذار. يبقى كم حالة؟ نعم ثلاث حالات. فما استقاموا لكم فاستقيموا. إلى الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيء ولم يظهروا عليكم آية فأتموا إليهم عهدهم إلى، وإما تخافن من قوم خيانة فامدد إليهم على دلوقتي. ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. وأما قالوا إن الله يحب التوابين فهو إخبار من الله عز وجل عن محبة لدين صنفين من عباده، يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما الأول فهم التوابون أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. لماذا فسر بيكثرون التوبة؟ لأن صيغة مبالغة، التواب أي ممن يكثر التوبة إلى الله، بالاستغفار مما ألموا به عامة ضيق صيغة مبالغة، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر وهو تنظيف الوضوء أو الغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرون هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى، يعني كل شيء. يبقى الجمع بين التوابين والمتطهرين جمع لطيف جدا، ألا وهو أحسن التوبة في الطهارة من دنس المعاصي والدنس معنوي، والطهارة والمتطهرين في التطهير من الدنس من دنس النجاسات، تكون قد حصل جمع بين طهارة الطهارة المعنوية والطهارة الايه. إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، فكل من النجاسة والمعاصي مذموم، أما المعاصي فلها ذمها من جهة أنها تدنس أعمال الإنسان وأيضا تعود على قلب الإنسان في الدنس، وأما النجاسات فهي مستقذرة أيضا، فيكون هنا الجمع بين الأمرين مما يحب الله سبحانه وتعالى. فالله يحب التواب الذي يحرص على طهارة الباطن، ويحب المتطهرين الذين يحرصون على طهارة الظاهر. وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن حسن في سبب نزوله أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وفي هذه الآية قد صرف الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن اتباعه واستمساك بهديه صلى الله عليه وسلم. وقوله طيب، يبقى عرفنا إخوان المحبة، يبقى لخص لنا ما المذاهب في المحبة. يلا بسرعة لخص لنا المذاهب في المحبة. أحسن والأشعار لازم تكون المحبة. خلاص ما تقولش بقى أهل السنة يثبتون المحبة، ما ينفعش كده. والأهل السنة يثبتون المحبة الحقيقية، محبة ليه حقيقية هي صفة قائبة بالله عز وجل. طيب ويثبتون أيضا لازم المحبة، تمام، وهو إكرام الله عز وجل. عبدي إذا أحب أكرمه، نعم، فإذا أحببت كنت سمع الذي يسمع ويبصر، هذا الإكرام. طيب يبسطون صفة حقيقية استلي المحبة قائمة به سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته، فالله يحب عبدا إذا فعل كذا وكذا، نعم، فهي صفة فعلية، نعم. أما الأشاعرة أرجعوا المحبة إلى الإرادة، فقالوا إحنا بنثبت المحبة التي هي إيه؟ إرادة الثواب. هم فسروا المحبة بالإيه؟ بالإرادة. طيب والمعتزلة نفوا أن تكون المحبة صفة. ها؟ وأرادوا بالمحبة نفس الثواب والعقاب. إذا تحرير الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة أن الأشاعرة فصلوها بإرادة الثواب، والمعتزلة فصلوها بنفس الإيه؟ بناء على قاعدتين الفاسدة، وجوب إثابة المطيع وعقاب الإيه؟ وعقاب العاصي. نعم، كلام جميل. يا سلام، شوف ما تشبعش أبدا من كمال السنة. كل ما تقرأ كل ما هيخرج لك أنواع من العلوم. ولهذا أنا بقول أهوت أنا أنصح الحقيقة، لأن كل هذا وفي شرح أيضا وسطية فعلنا برضو نقرأ يوما ما، هتجد بقى لا هتجد فيه ما لا يوجد هنا ولا في شرح ابن عثيمين. شرح ماتع جدا من أفضل شروح الوسطية اللي هي التحفة الثانية للشيخ الرشيد. لا لا لا، عبد الناصر الرشيد هذا من علماء المملكة المعاصرة، يعني توفي عن أيام ابن إبراهيم وكذا. هذا من أمتع الشروح، من أمتع الشروح. وأيضا للشيخ ابن إبراهيم رحمه تعالى أيضا شرح مبسط عليه. كل شرح من هذه الشروح تجد فيها معاني عميقة و يعني ومضات، تجد هذا العالم مركز على كذا وهذا العالم مركز على كذا وهكذا. أنا أنصح بقى إن الواحد يجمع مثل هذه الشروحات ويكتب الفائدة السعيدة يكتبها، فذلك هيجد في النهاية قد تحصل له في الموضع الواحد فوائد جمة جدا. هذا ما يتصر على شرح ليه واحد. ها؟ ما احنا نقول بركة ايه؟ احنا نقول بركة العلم اذا كان على طريق السلام. ده اللي بيبقى. ما يغرقش الطهرجة والشوية يعني العيال اللي هم ايه؟ بتنزحوا دول، ما يغرقش الكلام ده. هذا كله لزوال. لا تفرح يعني الشغل بتاعه والكلام ده كله حرائكية والحاجات ده كله إلى زوال، كل ده مع هش. تعرف انت لما تيجي زي ما زي اللي زارع رز دلوقتي، تزرع رز ده المتين، لكن اشك ان فيه شويه عجير شويه دميله شويه مش عارف ايه، واخد بالك؟ ده كله بكده خلاص بتنقى وانت واخد، مع انه بيعاكس. لا شك ان وجود الدميله والعجير والعفش والحاجات دي بيعاكس خلاص، لكن ده إلى زوال. لكن المتين متين. ولهذا فعلا شوف، لأن المنهج ده وجد ليبقى. ولهذا خلي بالك لو لم يكن أنت اللي قاعد تسمع وأنا اللي قاعد بشرح هيكون غيرنا، فاحمد الله أن نسمع على هذا المنهج. لكن هو منتشر، الله سيجعل له إيه؟ من ينشره بك أو بغيرك. يعني هو أفكر أن دلوقتي أنا بقى دلوقتي يعني لو الآية لما كانت في فرقية صحيحة، لا بك أو بغيرك، لكن احمد الله ان الله جعل على ذلك. انما ده منهج اصلا موجود. هو انت طبعت هذا الكتاب؟ انت خلاصه؟ انت ما طبعتوش؟ انت كنت مع شيخ خلاص قلت له الف لنا كتاب؟ ما كنتش معاك، لكن بقي هذا الكتاب. انت اللي جاي على الكتاب ولم تحجز كتاب، وشرحه غيرك كتير وسيشرح غيره كتير، فالمساله مش واقفه عليك يعني ولا كذا. ولكن احمد الله عز وجل انك تكون من الذين يثبت الله سبحانه وتعالى الحق في قلوب اخوانه، زي ما خدنا امبارح الشريعة العجوري الدعاء الجميل، الدعاء الجميل في مطلع كتابه ان الله سبحانه وتعالى يجعله ممن يقمع الله به البدع وينصر به السنن. دي امر. انما المنهج ده رباني، المنهج ده رباني، رباني القائم قائم. يعني ما تخافش ولاد عبد الكريم، احنا خايفين اصلا ممكن العيال دي مش عارف ايه والاولاد، عيال مين اولاد مين؟ ولا تخاف اصلا، ولا تخاف ولو حواليك واحد بس او اثنين او ثلاثه، ما تخشى. ولهذا متى ما قال هذا المنهج واحسبني واحس قناه واحس الصين واحس امريكا واحس تحت الارض واحس فوق السماء، هذا منهج منتشر. يعني ما تخافش، ما في تاثير. وكل ما يحارب يقوى، كل ما يحارب يقوى. إنما المناهج المنحرفة إلى زوال. يا ما جمعت فرق ويا ما أشخاص بس ضلال وأنفقوا عليه، بل مكر الليل والنهار يتأمر عن الفور بالله ونجعله أنجاز. وفين راح ورحت كل ده؟ يعني ما شوف ملوك أخوان، مش تقول عيل عندك الواد ده شغلنا أخذ انشغال، والواد ده احنا خايفين، والواد ده كذا. ملوك مش عيال، ملوك جندوا دولهم لمذهب الباطل، ولكن فين راح؟ كله مع أضراجية، وبقي أهل الحق. كلام أهل الحق، كلام أهل الحق. يعني هذا مهم جدا ان احنا في نفضاراتنا. يعني شوف كلام حراس او كلام عفيفي او كلام حامد الفقي او كلام كذا، تحقيقات الشيخ احمد شاكر، دول كلهم حاشوا في نفس، دول اللي موجودين دلوقتي، دول اللي موجودين دلوقتي، دول الباقون الان، يعني علمهم اللي باقي. لكن فين غيرهم ممن كانوا حركيين اصحاب جماعات واصحاب كذا؟ فين؟ فين كتابات مثلا عمر عبد الرحمن؟ فين كتابات سيد قطب؟ ما قرأ الا اتباعه من باب الحفاظ عليه وجهتنا، يعني ما ينفعوش يقرأوا غير ذلك، لانه لو ترك هذه الكتب ترك الكيان. ولهذا الضلالات اللي موجودة في كتب سيد قطب الى الان موجود، تعالى معايا واجبها لك في المكتبات الان تطبع، رغم كل هذه الملاحظات اللي دونت وكتبت وكذا، واخد بالك؟ لانها بقى تطبع ليه؟ لانها تمثل كيان جماعه، دي ما تمثلش كيان شخص، وهم يعلمون انها اخطاء. مين اللي يوافق اصلا على سب الصحابه؟ لا احد، لا اخوان مسلمين ولا غير اخوان مسلمين، مش حد يوافق على سب الصحابه. لكن ما بالنا الى الان نصبح كتب الخطب التي فيها سب لمعاويه وسب لعمر بن العاص الى الان بنفس الطبعات ونفس المواضع، لأنها تمثل كيان جماعة. فالتنازل عن هذا تنازل عن ايه؟ تنازل عن الجماعة، ما نقدرش. ولهذا احنا بنقول فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فعندنا مضار الحق على الجميع، على كل من يخذ. فهنا بقاء كلام هراس مش لكون هراس، واخد بالك؟ لكن بقاء كلام هراس لأنه قرر الحق، لحينما تقرر الحق سيبقى الأذى بإذن الله. ولهذا ما تعلم يخمد، سبحان الله العظيم، نفع ابن عثيمين في حياته لم يكن كنفعه بعد موته. أنا أقول لك هو بقى، نفع ابن عثيمين بعد موته أضعاف ما كان في حياته. عجيب. نفع ابن عثيمين في حياته، ابن عثيمين لما صرح وسطية وصرح كذا كان يصرح الأمثال كله في العدد ده اللي موجود أو يضعف هذا العدد القليل. يبقى نفع صرح وسطية كان 100,000. لما كان بيصرح شيخ ابن عثيمين الوسطية، لكن نفع النهاردة ابن عثيمين في الوسطية كان؟ شوف ده منين؟ ده المنهج، وليس شخص ابن عثيمين نفسه. شوف ابن عثيمين عطاء وحياته كان ايه؟ من الذي انتفع ابن عثيمين في الوسطية؟ كم انتفع ابن عثيمين في السفرية؟ كم الذين انتفعوا فيه في جميع الشروحات؟ ثم 100 طالب، 150 طالب بعدين قدام. مات الشيخ. الشيخ لم يرى شروحات هذه. شيخ الإسلام لم يرى كتبه هذه أصلا. لكن كتب الله عز وجل بقاء. ما دون يا اخواني الأربعين النووية دي ايه؟ ايه يا رب؟ هل يتخيل النووي لما حط الأربعين ان يكون هذا القول ده؟ لا يمكن، مستحيل. انا على يقين ان النووي لم يتخيل عشر معشر محافظ البركة في الأربعين، اللي يتصور انها تحصل بركة في الأربعين النووية زي ما لا يمكن، مستحيل. ايه يعني ايه يعني أربعين نووية؟ لو كان لو طالب كل في النهاردة يحط 100 مش 40 من الصحيحين، مش بقى من حديث بعضها ضعيف وبعضها صحيح، بعضها صحيحين وبعضها خارج الصحيحين، فلا عجب ان يبقى تعليقات الشيخ فراس رحمه الله تعالى على الوسطية، لان بقاء حراس تعليقاته هو نفس بقاء شيخ الاسلام فرصيته، هو نفس بقاء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظوه. الحفظ هذا يتناول وتضمن أمرين: حفظ النص لفظا وحفظ النص فهما، يعني حفظ متناول الأمرين. إذا أصبح حفظ الفهم ملزم بحفظ الايه؟ النص. ما هو القرآن مش هيحفظ نصوصه بس كده، تحفظ نصوصه فنقرأها كما يذكر عن أهل الكتاب إلا أمانية قراءة بس، لا قراءة وفهم، قراءة وعطاء. شوف احنا النهارده بنفسر المحبة: إن الله يحب المتقين، تفسير إن الله يحب المتقين. الأشعري قرأ إن الله يحب، والمعتزلي قرأ إن الله يحب، والجهمي قرأ إن الله يحب، والصوفي قرأ إن الله يحب، والسني قرأ إن الله يحب، وكل قد فسر المحبة بما اعتقد عندك. إلا أن أهل سنة الجماعة فسروا المحبة بنصوص الشرع والمعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى المتضمنة للمعاني الحسنى فادعوه بها، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ما الذي يمنعني أن أصف الله بالمحبة؟ أنتم تفسرون المحبة بميل، ميل إلى ما يستلذ، ولهذا فإن الله يتنزع عنها. وتنسون أن تفسيركم المحبة بهذا إنما هو تفسير لمحبة المخلوق، للمحبة عند المخلوق. فأعظم النص هو تفسيركم للمحبة لما عند المخلوق، لأنكم مثلتم أولا أن محبة الله لو أثبتناها فنك محبة المخلوق، ثم عطلتم ثانيا لما قلتم بأنه لا يليق إذن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالمحبة. ليه؟ لأن كل فهمتوه عن تفسير المحبة إنها ميل اللي هو كما عند المخلوق، يبقى مثلتم ثم عطلتم، وأنتم تدعون تنزيه الله عز وجل عن نفسي، وقد وصفتم الله بأعظم النفس. ما بالكم برب لا يرضى، ما بالكم بأي طمع رب لا يحب، وأي طمع رب لا يرضى، وأي خوف من رب لا يسخط، وأي خوف من رب لا يغضب، وأي خوف من رب لا يكره، وأي خوف من رب لا ينتقم. عطلوا هذا فلم يعد عند رب. يبقى فعلا كما قال بعض السلف: إن المعطل يعبد عدما، وإن الممثل يعبد صنما. فهؤلاء بين يعبد صنم، يده زي دول وجهه زي ده، يعبد عدم. أما يكون رب بلا صفات، ما فيش وجود بلا صفات. الماء له صفات، النار لها صفات، الهواء له صفات، لا يوجد موجود أصلا إلا بصفات، فكيف يعرى وجود ذاته سبحانه وتعالى عن الصفات؟ طيب علينا كيف هذا القدر، ونقف عند قول الله عز وجل: وهو الغفور الودود. طيب ناخد الغفور الودود عشان نقف عند الرحمة، نقف عند نصوص الرحمة، ناخد الآية دي. قوله تعالى: وهو الغفور إلى آخره، تضمنت الآيات إثبات اسمين من أسماء الحسنى، وهما الغفور والودود. ولما نقول تضمنت اسمين يعني وصفتين، بل قد يكون باب الصفات أوسع، بمعنى أن كل اسم يتضمن صفة، لكن قد تأتي صفة عامة. وهو الغفور الودود فتضمن هذا اسمين، الغفور والودود، وصفتين: المغفرة والود. أما الأول فهو مبالغة في الغفر، من أين نأخذ المبالغة؟ صفة المبالغة غفور فعود، الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. يبقى غفور من الغفر وهو الستر، وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوثخ يعني أستر، ومنه المغفر يلبس المغفر كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، لسطرة الرأس اللي يقال المغفر اللي هي الخوذة هذه، وأما الثاني الودود فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما مفعول بمعنى فاعل، إذا ودود بمعنى واد فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته، والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول، ودود بمعنى موجود فيكون المعنى الموجود لكفة إحسانه المستحق لأن يود خلقه فيعبدوه ويحمدوه. ثاني الودود إما من فعول بمعنى فاعل، يبقى ودود بمعنى واد، وحينئذ تكون اسم فاعل، ولما تكون اسم فاعل إذا الود سيكون من الله، خلاص؟ يبقى هو الذي يود عباده بإيه؟ بنصرتهم وتوفيقهم. أو تكون فعول بمعنى مفعول، وبالتالي تكون اسم مفعول وعليه، فإن المعنى يقول الموجود لكفرة إحسان، يبقى الود ساقع من عباده له، الموجود من عباده لكفرة إحسان. كلام جميل، هذا كلام إيه؟ جميل. ولهذا لازم تعرف لغة، تعرف يعني إيه اسم الفاعل ومعناه، واسم المفعول ومعناه، خد بالك. فاسم الفاعل كفاعل بيقع منه الفعل، واسم المفعول كالمفعول يقع عليه، والاشتقاقات هذه لابد أن تعرفها حتى تفهم الاعتقاد الصحيح. ولهذا احنا دائما ندندن يا اخواني ان طالب العلم لابد له من تكاملية في الطلب. تكاملية فين؟ في الطلب لازم يكون التأصيل العام، نحو مع مصطلح مع اصول مع لغة مع عقيدة مع تفسير مع حديث مع سيرة، لابد. فالودود هذه صيغة مبالغة كثير الود، وهذه إما من فعول بمعنى فاعل، وإما من فعول بمعنى مفعول. إن كانت من فعول بمعنى فاعل يبقى هو كثير الود لطاعته، وإن كانت فعول بمعنى مفعول فهو موجود من المؤمنين لكثرة إحسانه سبحانه وتعالى ونعمه على خلقه، يبقى وهو الغفور الودود. والقاعدة عندنا في مثل هذا إيه هي؟ نقول يا ترى هو فعول بمعنى مفعول ولا هو فعول بمعنى فاعل؟ نقول هو فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فطالما أن المعنيين لا تعارض بينهما فنقول إن المعنى إيه؟ يحتمل. ولهذا ما نجي نفسر ودود، هنفسر ودود فعول بمعنى فاعل، والفصل ودود فعول بمعنى، فهو الذي يود أهل طاعته بتوفيقهم، وهو الموجود من أهل طاعته لكثرة إحسانه ونعمه سبحانه وتعالى. فطالما أن المعنيين لا تعارض بينهما إذا نسقط اللفظ عليهما، ودي قاعدة تنتفع بها في التفسير كله، أنه إذا فسرت اللفظ بأكثر من معنى ولا تعارض بين المعاني فحتى إيه؟ سحبت هذه اللفظة على جميع المعاني، ويكون كل معنى تفسر بها ففرض من أفراد هذا المعنى. زي شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما فطر قوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فثيابك فطهر لو تطوف بها على المسلمين قل فكر يعني ثيابك فطهر، قال طاهر ثيابك من الرجس والنجاسة وكذا، فالمراد طهر حسية، فالمراد طهارة الشخصية. لكن ابن عبد الوهاب ماذا فسره؟ قال وثيابك فطاهر أي طهر أعمالك من الشرك. إيه العلاقة؟ يعني أنا أقول لك لو تطوف على المسلمين تجد ثيابك فطاهر، ثياب معروف الثياب فطاهر يبقى طاهر ثيابك من النجاسة معروف دي، لكن ثيابك فطاهر طاهر أعمالك من الشرك إزاي الكلام؟ إزاي تكون طاهر من الشرك؟ يبقى التفسير ده غلط. أكيد فرق القلم ولا من النساخ. لا فرق القلم ولا من النساخ، بل هو المعنى الصحيح. لكن لا يتعارض هذا مع أيضا ثيابك فطاهر، الطهارة الحسية. كلا المعنيين صحيح، لأن أصل الثوب أصلا من إيه؟ أصل الثوب ثاب يثوب، ومعنى الثوب العود. وسمي الثوب ثوبا لأنك إن خلعته أعدته، فكلما خلعت ثوبك أعدته فتلبسه، ولهذا كان من الإيه. فمما يعود عليك عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. فصح تسمية العمل بالثوب، ليه؟ لأن عملك يثوب إليك ويعود إليك، فعملك راجع إليك. لهذا طاهر أعمالك من الشرك. ولماذا فسر هنا طاهر أعمالك من الشرك؟ لقرينة السابق، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ذا قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر عظيم التوحيد، وثيابك فطاهر، تعلق المعنى هنا بربك فكبر وأقم فأنذر وربك فكبر. المعنى الأليق بعصيه على قم فأنذر وربك فكبر أن يكون طاهر أعمالك من الشرك. والرجز فهجر، الرجز عن ضرق، لكن قال الرجز الأصنام، وهجرها طرقها وأهلها. يبقى فصفر ذات كولها في نظر واحد، ألا وهو الأمر بالتحويد والنظر عن الشرك. الود خالص المحب، ألطف المحب، فلا نفسر بالمحبة بإطلاق، لما المحبة والود خالص زي اللطيف الخبير، فالعليم والخبير، فالخبرة علم، لكن أخص العلم والطف. نعم. طيب ما تعبد القدر على أعلى وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى خير عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.